أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا الفاصل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لي اشتدت على المضاربة في دعوة أن المضاربة هي على خلاف القاعدة، وبالتالي إذن لا يمكن تلمس الأدلة العامة لإثبات صحة المضاربة، كما مثلا في البيع أو في التجارة وسائل مثلا العقود التي تتضمن مبادلة معاوضة أو التزام في التزام أو العقود الإذنية في البيع، وإنما المضاربة حينئذ فيها عدة نكات، بهذه النكات تستوجب أنها هي على خلاف القاعدة، فلا تصلح الأدلة العامة لأن تكون دليلا عليها، حتى إذا ما شكينا بشرطية شيء أو بمانعية شيء آخر وهكذا أن نعمد إلى عمومات أدلة الصحة لنفي مثلا الشرطية أو لنفي المانعية أو شيء من القبيل، كما يصنع في باب البيع غير حينئذ البيع مثل الإيجار وهذا الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله. والإشكال فيها يتلخص بجملة إشكالات عديدة. الإشكال الأول الذي أشكل به السيد الخوي على أن المضاربة هي على خلاف القاعدة هي أنها على خلاف قانون المعاوضة. قانون المعاوضة الذي يقول بأن الثمن يدخل في كيس من خرج من جيبه المصنف في الربا، ونظرنا لذلك بالأمس كما لو بذل المالك صاحب المال 100,000 لإذن العامل ليشتري له مثلا بها، فاشترى 10 سيارات، 100,000 كانت على ملك المالك، ومجرد أن العامل مأذون بشراء مثلا 10 سيارات لا يخرج 10 سيارات عن ملك المالك بل هي على ملك المالك، خرجت 100,000 من كيس المالك ودخل في جيبه بدل عن 100,000 10 سيارات، ثم هذه 10 سيارات بده يبيعها حينئذ العامل، صح هو عم يجري البين هو وكيل ومأذون مطلق في البين، ولكنه البائع يكون من كيس حينئذ المالك في البائع، بيعها 10 سيارات ب150,000 أو 150,000 لهن عوض عن 10 سيارات، 10 سيارات خرجت من جيب المالك، ف150,000 يدخلوا في كيس المالك في البائع، وما في عندنا حينئذ شيء للعام، هذا هو المفهوم، مع أنه في المضاربة لا، بيروح 125 ليه المالك اللي هو رأس المال مضاف إلى نسبة من الربح اللي هو النصف مثلا 25 الربح بين 50 مثلا 1000 وبيروح 25 بإذن للعامل، 125 للمالك يدور على وفق قانون المعاوضة، بس بالنسبة لل 25 راحت للعامل هذا خلاف قانون حينئذ المعاوضة، حيث حينئذ دخل في كيس العامل بعض الثمن ولم يخرج من جيب العامل لا تمام المثمن ولا بعض المثمن في المال، ليش؟ لأن الاستفادة والاسترباح حينئذ برأس المال هنا إنما هو بالتجارة، الاتجار والاتجار إنما هو بالمعاوضة والبيع والشراء في المقام، فهذا الإشكال الأول. الإشكال الآخر وهو وهذا الإشكال الآخر يأتي بما حصله، وهو أنه بالنسبة للناتج والربح هو نماء لرأس المال ولأصل المال في إذا كان نماء له فهو التابع في الملكية لملك الأصل، فإذا كان الأصل على ملك المالك فتمام النماء بده يكون حينئذ تابع بمقتضى قانون التبعية وقضاء لحق تبعية ملكية النماء لملكية الأصل في البعين أن يكون بإذن النماء على ملك المالك، كما أن الأصل لو رأس المال على ملك المالك. هذا اللي إشكال في حين بعض النماء اللي هو 25,000 على ملك المالك، بس البعض الآخر النماء ليس على ملك المالك وإنما على ملك العامل في البعين. هذا خلاف قانون طبعا. فأولا خلاف قانون المعاوضة والمبادلة اللي مرت معكم في البيع، وأن الثمن يدخل بتمامه في الكيس من خرج من جيبه المثمن، في حين أن بعض الثمن لم يدخل في الكيس من خرج من جيبه المثمن، لأنه دخل في جيب شخص والعامل لم يخرج أصلا من كيسه لا تمام المثمن ولا بعض المثمن في البيع. فخلاف قانون المعاوضة، وثانيا خلاف قانون التبعية، تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في البيع، لأن المالك الأصل بتمامه المالك، النماء بتمام لم يقع ملك المالك، بعضه المالك ببعض الآخر للعام. هذا إذا بدأنا، أو هذان الإشكالان إذا بدأنا على أنه ابتداء بمجرد ظهور الربح نسبة وحصة من الربح تذهب إلى ملك العامل من دون ما أنه يشيك عليها المادي، وتدخل حينئذ تحت سلطان المالك وتحت ملك المالك في البيت. وإن قلنا لا، بأن تمام الربح قضاء لحق التبعي وقضاء لحق المعاوضة ومفهوم المعاوضة والمبادلة فيما بين مالين، تمام الربح يذهب إلى المالك ابتداء، فحينئذ ما خلفنا قانون المعاوضة ولا خلفنا قانون التبعي. وفي طول ذلك يخرج بعض الربح من ملك المالك إلى العامل في البيع. إن قلنا بهذه المقولة يعني أنه في طول أن يملك المالك تمام الربح يملك، ولو أنا ما بشغلوري أنه بالأطنب بحس بملكيتهم بذلك الإحساس، في طول أن يملك المالك تمام الربح يخرج بعضه من ملكه إلى ملك العامل في البحر. هذا الوجه والاحتمال الآخر في البحر بالنسبة لي الأخر. هذا أولا، وثانيا وبدكم ثالثا. ثالثا أولا إذا خلاف ظاهر أدلة المضارب، ظاهر أدلة المضارب بأن الربح ابتداء بينهما مش ابتداء للمالك ومن ثم بعض الربح يخرج من كيسه إلى جيب العامل فيها. إذا ثاني وهو أن تمليك المالك، لأنه تمام الربح على ملك المالك، طيب إذا بعض الربح اللي ملك المالك للعامل هذا التمليك تمليك ناجز من حين المضاربة، تمليك تنجيز من حين المضاربة، أو تمليك معلق على حصول الربح، تفتنا هذا التمليك من وقت اللي أجرى عقد المضاربة بينهما ملكه حصة من الربح، أو أنه تمليك بعد ظهور الربح في يده. إن قلت بالأول وهو أنه تمليك من حين المضاربة، طيب المالك مين كان يملك حينئذ حصة أساس الربح؟ كان يملكه في البنك، إنه مش معلوم أساس يكون في عندنا ربح، فأساسا حينئذ لم يكن هنالك ظهور للربح حتى يملك شيء لم يكن حينئذ مالكا له في الربح، فهو تمليك ما لم يملك. إذا كان التمليك تمليكا تنجيزيا وناجزا بناجزية المضاربة، من حين المضاربة وإجراء عقد المضاربة ملكه حينئذ بعض الربح في الربح، خليكم في ربح وبعدين نحكي حينئذ بالتمليك. وأما أن يملك قبل ظهور الربح فيكون تمليك لما لم يملك في البين، وتمليك ما لم يملك على طريقه. وهب الأمير ما لا يملك، يعني شيء موجود وواهبه، بس أساسا ما في عندنا شيء موجود، تمليك ما لم يملك، وبالتالي يكون هذا التمليك تمليك هواء بالهواء والفضاء، ما إله حينئذ مضمون في يملك. وإن قلنا لا، التمليك معلق على ظهور الربح بملك نصف من الربح إن كان مالكا، وهذا التعليق حينئذ في العقود إذا قلنا بأن المضاربة فيها تشتمل على مضاربة، العفة تشتمل على نحو تمليك المضاربة، لا إشكال.
فإذا كان معلق التمليك مبنى الآن وناجز أنه معلق على فوق، إذا كان هنالك ربح ملكتك مثلا مصر من الربح نصف الربح مثلا في أمريكا، هذا يكون حينئذ من التعليق في العقود، وإذا التعليق اللي هو القدر المتيقن من المطلق، لأنه التعليق على أمر استقبالي غير معلوم الحصول، أمر استقبالي هو ظهور ربح غير معلوم حينئذ الحصول في العين، وليس من مقتضيات حينئذ العقد في العين، يعني مش من قبيل إن كان ملكي مثلا فوهبتك إياه، فوهبتكه مثلا أو بعتك إياه، لا ليس من مقتضيات العقد، يملكه نسبة من الربح على تقدير ظهور الربح في العين، فالتعليق حينئذ في العقود اللي على أمر محتمل الحصول غير معلوم حينئذ الحصول، هذا إذا قلنا أن الدليل على بطلان التعليق في العقود هو الإجماع القدر المتيقن من التعليق على أمر استقبالي غير معلوم الحصول في العقود، لا سيما إذا لم يكن من مقتضيات مثلا العقد. هذا الإشكال الآخر. فالإشكال الأول إذا كان ابتداء يملك العامل حصة من الربح في خلاف قانون المعاوضة وخلاف قانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، لأن الربح هو نماء لرأس المال شبه، وإن قلنا لا ابتداء يدخل تمام الربح في كيس المالك ثم يخرج من جيبه بعض الربح إلى كيس العامل في البيع، فهذا إن أولا خلاف ظاهر أدلة المضاربة على المسافات، الربح بينهما بمجرد ظهوره، مش الربح بينهما بعد أن يمن المالك على العامل بنسبة من الربح، بل ابتداء حينئذ، ولذا اللي قالوا بالشركة هم بمجرد ظهور الربح تحصل الشركة نسبة بنسبة، نص مثلا نص ثلاثة أرباع الربح حسب ما يتشارطان ويتفقان فيه الربح. إذا اسمه وإن مضافا إلى أنه إذا كان تمليكا ناجزا فتمليك ما لم يملك وإذا باطل، وإن كان معلقا على حصول حينئذ الربح فإذا من باب التعليق في العقود الباطل. إذا حاصل الإشكال اللي استشكل به السلخو يعني بهل الوجوب والتشقيقات في الربح، يعني على تقدير أن يكون يملك ابتداء حصة من الربح فيه إشكالان، وعلى تقدير أنه لا يملك حصة من الربح إلا في طول أن يملكه المالك، ففيه أيضا الإشكال بهالشقين وبهالتقديرين في الربح. ثم ما تكون تلتفتوا لمسألة وهي أن المضاربة مرات يمكن عطال 100,000 راح اشترى فيهم 10 سيارات، ثم بشطارته وبجدارته التجارية راح بيعهم 150، فحصل عندنا الربح، إجا قال له أنا خالص بطلت ما بقاش بدي كذا، تعال خلينا نقتص الربح 100 رأس المية، لأن الربح ضمان لرأس المية على المصرفات، لأن رأس المية من إيه معاشر يستثنى كل المصارف المدري شو، الربح الخالص اللي هو مثلا 50,000 يتصل بينهما حسب ما تشارطا واتفقا فيها. لكن قد وهذا هو الأغلب أنه ما بيكتفي به، خصوصا إذا الميلك شيفه عنده هالشطارة والجدارة حينئذ بالتجارة والبيع والشراء والآخرين، والعامل أيضا شيفه مقبلي أنه هذا وقت حينئذ إن خضنا غمار التجارة رح نطلع أربح كثير، مش رح يقتصر على بيع واحد وتجارة واضح، لح يأخذ هودي 550,000 إذا ما سحبش المالك الإذن، اكتفت مالك ما سحب الإذن، والعامل أيضا ما بطل حسب الفرض. ليش عم نقول ما بطل؟ يعني إنه مش لازم، ما فيش التزام حينئذ في الغمار إنه أنا خلص بهالقد بدي اكتفي، لح يأخذ هودي 150,000 ويروح شو يشتري فيهم مثلا 100 اشترى فيهم 10 سيارات، 150 يشتري فيهم قديش مثلا 15 سيارة، وبيرجع بيروح يبيع مثلا 10 15 سيارة، العشرة بيعهم ب150، ال15 مثلا رح يبيعهم ب225، اكتفتوا معه 225، وبعضه هو متفقين على أن الربح بينهما بالنص النص 25-25 هيديك وهون 8.5 بنص فيها. هلأ لح يجي حين إذن بعضهم بدنا هلأ يفضوا المعاملة وخلص سحب الإذن منه المالك أو العامل قال له المالك أني بطلنا هلأ قد أني بكتفي ما بديش بعد غامر بمالك أكثر من هالمقدار. هم شو رح تجي تقول؟ رح تقول في عنا حين إذن شو 100,000 هو رأس المال مش هيك؟ وفي عنا لأنه 225 في عنا 125 أو بشوه ربح يوزع عادي بينهما بشوه بالنسبة مثلا في البين نص بالنص 125 يعني 50 مثلا 62 ونص ب 62 شوه ونص في البين هذا اللي يبدو لك دوله. لا الربح ضمان لرأس المال في عندنا 225 املي رأس المال على جانب كل المصارفات اللي انصرفت من كيس المالك كل ايضا تنقام يبقى الربح الصافي يقسم بينهما حسب التشارط 125 تشارطوا بالنص في البين بيطلع لكل واحد 60 ب 60 و25 2.5 يعني 62 ونص 62 ونص في البين هذا اللي بدكم تقولوا في حين أن المضاربة الثانية يعني العمل الثاني التجارة الثانية لم تكن هذه التجارة بتمام ملك المالك. لا لأنه بالأول تجر بـ100,000 ريال على ملك المالك بالمرة الثانية تجر بقداش 150,000 قداش إله منه المالك إله 125 وفي 25 على ملك العامل في البيت يعني العامل بالتجرة الثانية ساهم مع المالك ساهم مع المالك بأنه هو عم يتاجر العمل منه وبعض رأس المال حينئذ كان حينئذ لمن للعامل في البيع وهيدي فإذا بدك ساعتها تقول أنه الربح ضمان لرأس المال بدك كمين تضمن أنت رأس مال العامل اللي هو شو الـ 25 وبعدين نحكي حين يزم الاقتصام بالتوزيع فيه نعم
مشروف هذه تبرع
شو تبرع
هذه تبرع منه
يعني
العام
في محطة 25 درجة هذه مشروف بينما بالنسبة الثاني صار تبرع منه يعني يا ولي ما المضاربة مش بالضرورة بكل ما يعني كل ما أأتوا بعمل كل ما بيع واشترى وظهر الربح في البين انتهت المضاربة وهلأ بدنا إذن جديد لا بتضل مستمرة مثل خي وكلتني أنت مثلا مأذون من قبلك ببيع وشراء في المطار إذا بيضل نافذ لحتى أنت تجي تسحب الإذن وتسحب الإذن مش تبرع ما هو اللي هو هيدا اللي صار من الطرفين قال له شوف وقف ولا بكفي قال له لا كفي بشو بالمية وخمسين المية وخمسين له منه هو 125 و25 على ملك العامل فساعتها وقت اللي صار عندنا ربح 200 وصار عندنا 225 فأول شيء بدنا نضمن حينئذ رأس مال ليس الربح ضمان لرأس المال رأس مال مش بس المال يعني افترض العامل وقت اللي إجا بده يتجر ابتداء إجا العامل مش بخفي حنين إجا ومعه مثلا هذيك معه 100,000 وهيدا معه 25,000 وضمن لحتى تتوسع التجارة وتكون كل ما توسع حين إذن رأس المال وعنده حسن إدارة لرأس المال عنده كياسة في إدارة رأس المال فحين إذن بيعطي إنتاج أكثر وبيعطي حين إذن ربح أزيد في هذا اللي حين إذن فسعت المفروض إن نستثنى استثنينا 100,000 رأس مال المالك بدنا نستثنى 25,000 رأس مال من عامل بيبقى عندنا قديش ها بيبقى عندنا 100 مش 225 قلنا من عيد ولا من ها بيبقى لا بيبقى عندنا 100 طول حسبت ختيرية انه عطى 100,000 اشترى 10 سيارات ربحه قديش 50 قام راح شو اشترى فيهم 115 سيارة. حلو، ايه اشترى فيهم 15 بيعهم بالتاني و25. هيدا الفرضية اللي قلناها، خليكم معنا، بيعهم بالتاني و25. في عندك 100,000 لمين؟ للملك. عفوا، ها 100,000 اللي هي رأس الميل الأساسي، هيدا العقود. في عندك 100,000 الأساسي اللي هي للملك بنعطيها. ليش بدك تعطي 125 للملك وما بتعطيش 25 للعام؟ في عندك 100,000 لمن؟ للميل كده رأس ميل. وفي عندك أيضا شو؟ 25,000 هيدا رأس ميل للعام، هيدا من ملك العام، هو ساهم بالتجارة الثانية فيه. واضح؟ فصار قديش؟ 125. بقي عندنا شو؟ 100,000. هلأ بدنا نقيم 25 للميلك اللي هي تضاف، إنه الميلك ساعدها بالتجارة التانية، مش سيهم فقط وفقط بالمية، بالمية مع الربح اللي حصل بالنسبة للمية بما له من نسبة من الربح اللي هو 25. فحين إذن البيئي عندنا هو الذي يوزع بينهما حسب ما يتشارطه، مع إنه نحن اللي عم نوزع حين إذن ما زاد على 100,000، مش ما زاد على مثلا خلينا نفترض 150,000، وإنما ما زاد على 100,000 في البيع. وإذا حين إذن كما ترى فيها فرض انه اخذ السيارة 15 سيارة وراح بيعهم فعلا ب 225، وهلأ بكيس بيد العامل 225. هيدك املي انه ربح متزلزل ومدري شو، انه مجرد انه ارتفعت القيمة وما باعش بالقيمة، لا لا فعلا عنده هلأ 225,000. بدك تقيم طولي، بدك تقيم 125 لمن؟ للميلك. المية اللي هي الشيء اسمه، والخمسة وعشرين يسيهم فيهم بالشيء اسمه، وهذيك 25 بيبقى عندنا 5 وشيء اسمه. بدك تقصمهم 75 بينهم بالسوية، مش بتقصم ما زاد على المية اللي هو 125 بينهما بحسب ما تشارطا في وهيد يعني بعبارة أخرى. لا لا أقول لك، لا عفوا، هاي اللي بدي شغل، لأنه قد تقول إنه نفس النتيجة ما بتقدم ولا بتأخر. الجواب لا، لأنه بعد ذلك إذا حصل وضيعة، واضح، وحصل ربح، فالربح كما بده يضمن حينئذ رأس مال المالك، بده يضمن شو؟ رأس مال العامل. بس بحسب الفرض أنه ما بيضمن إلا رأس مال المالك، وأما العامل لا، هو بينطر لحتى يصير في ربح. إذا في ربح بيشيرك، وأما إذا في وضيعة بده يقعد بيصلي على المال. اينا
كل
ما قلنا يا شيخ يا شيخ ما قلنا الربح، قلنا الربح بينهما بالنسبة. إذا بينهما بالنسبة رجعنا، ما هو هيدا عودا على البدء، وهو أنه ابتداء هيدا يا موالين نحن بالتعارف بالمضاربة انه مش بظهور ربح واحد وبيقوموا بيفسخوها. في اغلب المضاربة بايدينا انه بتصير عدة عمليات، وبصير في بايع، وبصير في ببيع الاول صار في وضيعة، بالبيع التاني راس براس، بالبيع التالت صار في عنا ربح، بيرمم الوضيعة بالربح والخسارة حينئذ بالربح. بعدين اللي بيبقى هو اللي شو اسمه، هو اللي يقتصم بينهما بالسوي. مع أنه بحسب التحليل، بحسب التحليل بناء على أن الربح بينهما ابتداء في البيع بما وقع من تجارة أولى، إنما كانت التجارة يعني التجارة تمام الثمن كان من كيس المالك ولم يكن شيء من كيس العامل في البيع. نعم بالتجارة الثانية والثالثة وما يليها إذا حصل هنالك أرباح، وبعد تلك الأرباح حصل وضيعة إلى آخره وخسائر، هذه بتكون التجارة مو فقط خالصة بالنسبة لمال المالك، بل تكون في مال المالك وبعضها مال المالك والبعض الآخر حينئذ مال العامل. فسوف يجري على العامل ما يجري على المالك من كون الربح ضمانة لرأس المال. أول شيء من أدي رأس مال العامل بتلك التجارات، وبعدها نجي للربح المقسم بينهما مثلا بحسب ما تشارطا واتفقا في البين. هذه هي النقطة التي أريد أن ألفت الأنظار لها، وهو هذا هو منظوره مقصود السير الخوي رحمة الله عليه. هلأ بالنسبة للوقت أحاول أنه بسرعة نقرأ كم عبارة ذكرها حتى لا يكون ما ذكرناه. عند الشرط في عندنا شرائط عامة للعقود في البيع، العاقل والبلوغ وعدم الحجر لسفه وفلس شو إلى آخره، وعندنا شرائط حينئذ خاصة. بالشرط الأول اللي بيقول فيه المادن رحمة الله عليه أن لا يكون مثلا رأس المال دينا في ذمة، إذا كان دين في ذمة العامل أول شيء بده يخرج الدين العامل من ذمته بيعطيه للمالك، ومن ثم المالك بيعطيه ذلك ينقضه حينئذ ذلك المال على أنه رأس مال التجارة ورأس مال المضاربة في البيع. يقول وخالف فيه بعضهم فالتزم بالصحة، خليكم مع العبارة، تمسكا بالأدلة العامة. الأدلة العامة إذا تمت عنا مهم جدا، كثير من الشرائط التي يشك في شرطيتها أو الموانع التي يشك في مانعيتها فنتغلب على شرطيتها وعلى مانعيتها بعمومات مثلا الصحة في البيع، تمسك من الأدلة العامة وعمومات التجارة بدعوى أن مقتضاها نفي اشتراط ما يحتمل اعتباره في العقد بما فيه حينئذ المضاربة. وقد أشكل عليه في بعض الكلمات بأنه لا مجال للتمسك بهذه العمومات في نفي اعتبار ما يحتمل اعتباره بالنسبة للعقد. ليش لا يمكن حينئذ ذلك؟ يقول والذي ينبغي أن يقال أن العقد الواقع في الخارج قد يكون، يعني العقد بشكل عام يعني جنس العقد كلي العقد، قد يكون قبيل البيع والإيجار ونحوهما، مما يكون التمليك من كل من الطرفين للآخر تمليكا لما يملك. أنا ملك مثلا كتاب البيع، أملك منفعة عملي حينئذ أملكها لي الغير، هون ببيع هون بإيجار. وفيه لا مانع من التمسك يعني في مثل هذه العقود التي يكون كل من الطرفين مالك لشاء فيملك للآخر، لا مانع في مثل هذه العقود مثل البيع والإجارة وما ينتج نتيجة ما يفيد فائدتهما، لا مانع من تمسك عمومات التجارة. وقد تمسكنا بها بين العمومات لإثبات صحة المعاملة المعاططية، هي مش لإثبات صحة المعاملة، لنفي شرطية الصيغة، لنفي شرطية الصيغة في البيع. وقد لا يكون كذلك بأن لا يكون فيه تمليك من أحد الطرفين ما له للآخر، ما في عنا تمليك أحد الطرفين ما له للآخر كالمضارب والمزارع والفقر، حيث لا يملك المالك العامل إلا حصة من الربح، وهي غير متحققة بالفعل. حصة من الربح اللي هي مثلا نصف مثلا الفرق غير متحققة أساسا، ويمكن يصير في الربح ويمكن يصير غير متحقق بالفعل. ليش؟ لأنه لا يملك إلا أصل ماله، وأصل ماله مش عم يملكه، من عم يملكه حصة من الربح، والحصة من الربح غير موجودة لحد يملكه، فكيف يصح تمليكها لغيره؟ وفي مثله فالقاعدة تقتضي حينئذ شو البطلان، ولا عموما يقتضي صحته، وعليه فيكون تمام الربح للمالك نظرا لتبعية المنافع للأصل بالملكية، أنه مالك المنافع هو اللي بيكون مالك الأصل قضاء لحق التبعية، فالبدو أن يكون الربح على ملك المالك مش على ملك العامل. وكون بعض وكون بعضه للعامل رأسا وابتداء كما هو الظاهر روايات المضاربة، هذا على خلاف القاعدة في العقود. شو خلاف القاعدة في العقود؟ إذ مقتضاها كون العوض لمقتضى العقود كون العوض لمن له المعوض، العوض اللي هو السماء اللي هي 150، لمن له المعوض اللي هو 10 سيارات، المعوض اللي هو 10 سيارات لمن؟ للمالك. فالعوض له 150 لمن؟ للمالك، لمن له المعوض. فمن يبذل المثمن له الثمن، من يبذل المثمن له الثمن. والعكس بالعكس، فلا وجه لكون بعضه للعامل. ليش؟ لأنه سوف يدخل في كيس العامل بعض الثمن، والحال أنه لم يخرج لا تمام المثمن ولا بعض المثمن من جيبه. هذا على تقدير أنه ابتداء بيكون بعض وانتقاله آنما، هذه الآنما إيه اللي مرت معكم تذكر، وانتقاله آنما إلى ملك المالك ومن ثم إلى العامل، وإن كان معقولا متصورا إلا أنه على خلاف قانون المضاربة والمزارع المسقط. قانون المضاربة والمزارع المسقط ابتداء النسبة من الربح تدخل في كيس العامل من دون المرور على ملك المالك. هذا على أنه من تمليك ما لا يملك فعل. إذا كنت تمليك فعلي، هل من هلأ عبي مالك قديش نسبة من الربح؟ فمن الربح مش حاصل، فيكون تمليك ما لم يملك، إذ ليس له الآن السلطنة عليه. ولذا لم يستشكل أحد في بطلان العقد إذا لم تكن حصة العام من ربح ما يتجر به، بل كان من شيء مثلا بأن يقول له، أن يقول المالك للعامل اتجر بهذا المال ولك الربع من أرباح تجارة الخاصة، عنده تجارتين، أو لا اتجر بهذا المال ولك مثلا نصف ثمر بستان الذي سوف يأتي في العام القادم. من بصحح هكذا مضاربة؟ قطعا ما حد يلتزم بها في الأمر. والحاصل أن الصحة في هذه الموارد ليس التي ليس فيها شيء مملوك للمالك بالفعل يملكه لغيره تحتاج إلى دليل خاص، والأدلة العامة مبسوطة وهذه النقطة. فإن كان فهو، وإلا فالقاعدة تقتضي البطلان. الشك كان بشرطية شيء، ما فينا نتغلب على نفي شرطيته بعمومات الصحة، كما تغلبنا حينئذ على نفي شرطية الصيغة في البيع بعمومات أوفو بالعقود والمؤمنون عند شروطهم وحل الله البيع. واضح؟ فتحتاج إلى دين خاص. فإن كان فهو، وإلا إذا ما كان خذينا فالقاعدة تقتضي البطلان، ولا يمكن أن يكون مرجعنا وملجأنا عمومات أو في مثلا بالعقود غير. نظير ما تقدم في جارة الأرض بحاصلها وبنماء من الناتج، أو بيع ما سيرسه من مورثه، فإنها غير مشمول لأدلة التجارة عن تراض، أساسا هو غير مالك له وصحتها على خلاف القاعدة. إذا دل الدليل بها ونعم، ما دلش الدليل نقول له أصل الفساد فيها، فلابد لإثباتها من دليل خاص، وإلا فيها محكومة من الفساد. على أن هيدي الإشكال، على أن المضاربة تزيد على غيرها في الإشكال، يعني مثل شو؟ مثل بالمزارع والمسقات. ليش؟ لأنه بالمزارع بالمسقات تمام الأصول حينئذ على ملك المالك العامل المزارع أو المساقي فقط، وفقط عم يسقي ماء مثلا، وعم يطعم الأشجار، وعم يقيم الحشائش من حول حينئذ المزروعات وشو لآخره. أما هنا لا، رح يصير بالتجارة الثانية العامل مساهم في بعض رأس المال للتجارات المستقبلية فيها. على أن المضاربة تزيد على غيرها في الإشكال، بأنها لا تنحصر غالبا بالتجارة مرة واحدة وبيقول له بطلت العامل والمالك مثلا بيسحب الإذن من المالك من العام، بل تكون التجارة المستمرة والمتعددة، التجارات المتعددة خصوصا إذا يعني إذا شيء بيقول إنه هيدي أحسن. وعلى هذا فلو فرض أن رأس المال 100 دينار وكان للعامل نصف الربح، فاتجر العامل به واشترى سلعة 100 دينار ثم باعها 200 دينار، نحن مثلنا 150، كان مقتضى العقد اللي صار اللي هو المضاربة والربح بينهما، كان مقتضى العقد وظهور الأدلة اختصاص المالك ب150 دينار واختصاص العامل ب50 دينارا فقط. فلو اشترى بعد ذلك شيئا بهال200 دينار، هاو الـ200 مش للمالك، هاو الـ200 150 للمالك و50 لمن؟ للعامل. ثم باعه ب400 دينار، فمقتضى العقد أن يكون للعامل 150 دينارا وللمالك 250 دينارا، وهو مخالف القانون حيث أن 200 دينار الحاصل من التجارة الثانية هي ربح لمجموع 50 دينارا حصة العامل و150 دينارا حصة المالك، ومقتضى القاعدة أن يكون ربع هذا المبلغ له يعني للعامل، والثلاثة أرباع الباقية بينه وبين المالك في العين، وإذا ما حد يحكي شيء. وهذا يعني أن يكون العامل خلصني بعد الشطويلة من أن يكون العامل مجموع 475 دينارا وللمالك منه 225 دينارا فقط، والحال أنه لا يأخذ إلا 150 دينارا، ولازمه أن يكون ربح العامل أيضا مناصف بينه وبين المالك، مع أنه وهو على خلاف القاعدة حيث أن المالك لم يعمل فيه شيء. العامل بالتجارة الثانية قدم عمل وقدم أيضا شو بعض رأس المال بالنسبة للتجارة الثانية، وهكذا الثالث الرابع، حيث أن المالك لم يعمل فيه شيء، بل ذلك المال حصة للعامل تماما والعمل فيه من العامل، فلوجب أن يكون للمالك نصف ربحه. هي قام العامل عنده ميل وراح تجر فيه، شو دخل الميلك حينئذ بذلك المال؟ ومن هنا فلو كنا نحن والقاعدة ولم يكن هناك دليل على الصحة من عمومات لالتزمنا بفساد عقد المضاربة بقول مطلق، وإنما قلنا بالصحة فيها النصوص الخاصة، وعليه فلابد في التحديد ما يعتبر في الحكم بالصحة من اتباع دلالته، فبمقدار تلك الدلالة يحكم بالصحة، والباقي بما في ذلك المشكوك يبقى على أصل الفساد وعدم حصول النقل والانتقال. هيدا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذا بدكم تشوفوها لأنه أنا اللي عند يعني أنه ما بين العروة، هو بذكرها ما بين العروة كتاب المضاربة، ما محطوط كتاب المضاربة صفحة 17-18 وشوية من 19، بتشوفوا مضمون كلمة أحسن ما نكون تقولنا على السيد الخوي ما لم يقوله. هذا الذي ذكره القدس السر هل هو كلام تام متين في قلبه أو أنه قابل للنقاش، وبالتالي يمكن التعويل على عمومات مثلا الصحة بالنسبة لي تمسك بها لنفي شرطية حينئذ شرط مثلا منعية شيء أو لا يكون الأمر كذلك، يأتي إن شاء الله.